السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد وصية نافعة من وصايا فقيه الأمة وشامة الصحابة، الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل رضي الله عنه وأرضاه. روى ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن وغيرهم بسند صحيح عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن ابن مسعود وعن المسيب ابن رافع مرسلا قال: قال عبد الله: أربع من الجفاء: أن تمسح وجهك وأنت في الصلاة، وأن تصلي إلى غير سترة، وأن تبول قائما، وأن تسمع المؤذن ولا تقول كما يقول. وفي رواية: من الجفاء أربعة: أن يسمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فلا يقول مثل ما يقول، وأن يمسح وجهه قبل أن يقضي صلاته، وأن يبول قائما، وأن يصلي وليس بينه وبين القبلة شيء يستره. وفي رواية قال عبد الله: أربع من الجفاء: أن يصلي الرجل إلى غير سترة، وأن يمسح جبهته قبل أن ينصرف، أو يبول قائما، أو يسمع المنادي ثم لا يجيبه. وفي رواية: أن يسمع الرجل المؤذن يكبر فلا يكبر، ويتشهد فلا يتشهد، ويمسح جبهته من التراب وهو يصلي، ويصلي في الأرض الفضاء ليس بينه وبين القبلة سترة. وهذا الأثر روي مرفوعا من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يصح، قال البخاري منكر. وأما الموقوف من قول مسعود رضي الله عنه فقال الألباني رحمه الله في الإرواء: هو عنه صحيح موقوفا. أربع من الجفاء: الجفاء سوء التعامل وعدم التقدير وهضم الحق. الأولى: أن يسمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فلا يقول مثل ما يقول. أن يسمع الرجل المؤذن يكبر فلا يكبر، ويتشهد فلا يتشهد، أو يسمع المنادي ثم لا يجيبه. المؤذن إذا أذن حقه أن ينصت لأذانه وأن يردد خلفه. وانظروا إلى حال السلف في هذا. روى عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج أنهم كانوا فيما مضى ينصتون للتأذين كالإنصات للقرآن، فلا يقول المؤذن شيئا إلا قالوا مثله. وهذا أمر جاءت به السنة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. والترديد خلف المؤذن فيه أجر عظيم، فعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه، دخل الجنة. رواه مسلم في الصحيح. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم. وفي رواية: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد، وهذه تقال بعد تشهد المؤذن. لرواية: من قال حين يسمع المؤذن يتشهد رضيت بالله ربا الحديث. وهذه رواها الطحاوي، هذه الزيادة في معاني الآثار. قال الألباني رحمه الله: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات. وفي هذه الزيادة التي تعين متى يقال هذا الدعاء، وهو حين يتشهد المؤذن، وهي زيادة عزيزة قلما توجد في كتاب فتشبث بها. وذكر النووي رحمه الله أن المستحب أن يقول بعد قوله أشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا، وهذا هو الراجح، فيقولها حين يسمع المؤذن يتشهد. وعند أبي عوانة وابن أبي شيبة وابن ماجة: من قال إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا، غفر له ذنوبه أو ذنبه. وعند ابن خزيمة: من سمع المؤذن يتشهد فالتفت في وجهه أي جهته فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا بإسلام دينا، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: فهذه تقال إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: وأنا. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. وهذا فيه أن الدعاء بعد الترديد خلف المؤذن مستجاب. رواه أحمد وأبو داود. قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: ويستحب أن يتابع المؤذن في كل كلمة عقب فراغ المؤذن منها، ولا يقارنه، يعني هو يقول ولا يؤخر عن فراغه من الكلمة. ويدل عليه حديث عمر رضي الله عنه: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر. واختلف العلماء في حكم القول بمثل قول المؤذن، هل هو للاستحباب أم للوجوب؟ يعني إذا سمعت المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذه فقولوا هل هي أمر إيجاب أم أمر استحباب؟ ذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه أهل الظاهر وابن وهب من المالكية إلى الوجوب، مستمسكين بلفظ الأمر في الحديث: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. وذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد، واختاره الطحاوي من الحنفية أن ذلك مستحب، لما رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزى. قالوا: هنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل كما قال المؤذن، إنما قال على الفطرة وقال خرجت من النار. واختلف العلماء هل يجيب المؤذن فيقول كقوله في جميع ما يقول أم لا. فقال طائفة يقول مثل ما يقول سواء في جميع أذانه، إذا قال حي على الصلاة تقول حي على الصلاة لظاهر حديث أبي سعيد، فقولوا مثل ما يقول. وقال أكثر العلماء يقول كقوله، إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيبدل الحي على تين بلا حول ولا قوة إلا بالله. فجعلوا حديث أبي سعيد عاما، وحديث عمر وما في معناه خاصا، فيخصص به حديث أبي سعيد إذا قال المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جاء في حديث عمر فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال طائفة هو مخير بين أن يقول مثل ما يقول المؤذن، وبين أن يقول بدل حيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله، وجمعوا بين الأحاديث بذلك، وهذا ما اختاره الطبري والأثرم وغيرهم. وقال طائفة بل يجمع بين أن يقول مثل قول المؤذن وبين قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، أي يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا قول لبعض الحنابلة، قال ابن رجب وهو ضعيف، أي قول ضعيف لأن الجمع لم يرد. قال: وكان بعض شيوخنا يقول يجمع بين الأحاديث في هذا، بأن من سمع المؤذن وهو في المسجد قال مثل قوله، هذا قول آخر، فإن سمعه خارج المسجد قال لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إذا كنت في خارج المسجد تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا كنت حين الأذان وأنت في المسجد تقول حي على الصلاة، لأن خارج المسجد قال، لأنه يحتاج إلى سعي فيستعين بالله عليه. والأرجح مذهب الجمهور، قال ابن القيم: وهديه صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه إبدالهما بالحوقلة، وهذا مقتضى الحكمة المطابقة لحال المؤذن والسامع، فإن كلمات الأذان ذكر فسن للسامع أن يقولها، وكلمة الحي على دعاء إلى الصلاة لمن سمعه، فسن للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلماء: ولا فرق في استحباب إجابة المؤذن بين النساء والرجال، أي كما يستحب للرجال أن يرددوا خلف المؤذن هكذا يستحب للنساء لظواهر الأحاديث. ولكن المؤذن هل يجيب نفسه أم لا؟ يعني المؤذن الذي يؤذن إذا قال الله أكبر الله أكبر هل يقول في نفسه فيجيب نفسه؟ اختلف العلماء في ذلك. قال ابن رجب: وهل يشرع للمؤذن نفسه أن يجيب نفسه بين كلمات الأذان؟ ذكر أصحابنا أنه يشرع له ذلك، إذا قال ابن رجب أصحابنا يعني الحنابلة، واستدلوا بعموم قوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول، والمؤذن يسمع نفسه فيكون مأمورا بالإجابة. وقاسوه على تأمين الإمام على قراءة الفاتحة مع المأمومين، يعني الإمام يقول غير المغضوب عليه ولا الضالين، ثم يؤمن على دعائه. قال: وهذا فيه نظر وفي هذا نظر، فإن تأمين الإمام وردت به نصوص، وقوله إذا سمعتم المؤذن ظاهره يدل على التفريق بين السامع والمؤذن، فلا يدخل المؤذن، لأن الخطاب لمن يسمع المؤذن، كما قال أصحابنا في النهي عن الكلام لمن يسمع الإمام وهو يخطب أنه لا يشمل الإمام بل له الكلام، وهذا هو الراجح، وهو قول المالكية وبعض الحنابلة. واختلف في إجابة المؤذن في الصلاة، قال ابن رجب: وقد اختلف العلماء في إجابة المؤذن في الصلاة على ثلاثة أقوال، أحدها أنه لا يستحب إجابته في الصلاة بحال، يعني إذا كنت تصلي دخلت المسجد وتصلي أو تصلي نافلة في بيتك مثلا وسمعت المؤذن، هل تردد خلفه وأنت في الصلاة أم لا؟ اختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال. الأول أنه لا يستحب إجابته في الصلاة بحال، أي لا نافلة ولا فريضة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلا، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، قال ابن رجب: وهو قول أصحابنا، وهو أيضا قول الحنفية وسحنون من المالكية، يعني الحنابلة والشافعية والحنفية يقولون لا يجيب مطلقا. القول الثاني أنه يستحب أن يجيبه في الفريضة والنافلة. كيف يجيب في الفريضة؟ الأذان يكون قبل الفريضة، كمن يقضي فريضة، كمن يقضي فريضة. قالوا يستحب أن يجيبه في الفريضة والنافلة، وهو قول ابن وهب من أصحاب مالك. والثالث يستحب أن يجيبه في النفل دون الفرض، وهو المنصوص عن مالك، يعني مذهب مالك أنه يجيب في النفل، فالجمهور على عدم الإجابة في الصلاة، ومالك يقول في النفل يجيب، والقول الثاني أبعد، ووافق ابن تيمية مالك رحمه الله. قال النووي: فمن كان في صلاة فريضة أو نافلة فسمع المؤذن لم يوافقه وهو في الصلاة، فإذا سلم أتى بمثله، يعني بعد أن تسلم تردد ما فاتك، فلو فعله في الصلاة فهل يكره؟ فيه قولان للشافعي رضي الله عنه، أظهرهما أنه يكره، لأنه إعراض عن الصلاة لكن لا تبطل صلاته، لأنها أذكار، فلو قال حي على الصلاة أو الصلاة خير من النوم بطل صلاته، يعني إذا قال الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذه لا تبطل فيها صلاته عند الشافعية. أما إذا قال الصلاة خير من النوم هذا صلاته تبطل، قال إن كان عالما بتحريمه، لأنه كلام آدمي، ولو سمع الأذان وهو في قراءة أو تسبيح أو نحوهما قطع ما هو فيه وأتى بمتابعة المؤذن. يعني إذا كنت تقرأ قرآن قبل الأذان في المسجد وأذن المؤذن تقف تنتظر الأذان ثم تعاود القراءة، فالصلاة فيها شغل خاص، والأذان طويل يشغلك كثيرا عنها، ولا بد أن تنصت له وإن كان ذكرا، ولكن لو عطست وأنت تصلي فتحمد ربك لأنها كلمة واحدة. أما إجابة المؤذن فطويل، فلا تجب المؤذن، ولكن إذا فرغت من الصلاة فأجب المؤذن، لأنك سكت اشتغالا بصلاتك. كذلك إذا كنت على قضاء الحاجة وأذن المؤذن لا تجبه، لأن هذا ذكر، لكن إذا فرغت وخرجت من الحمام أجب. وقيل يجيبه بقلبه، ولكن هذا فيه نظر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فقولوا مثل ما يقول، والمتابعة بالقلب ليست قولا. واختلف في إجابة الأذان عند تعدده. للأذان حالات: الأولى أن يسمع الأذان من مؤذن بعد الآخر، يعني هذا المسجد أذن قبل فسمعه فردد خلفه، ثم سمع مسجدا آخر قريبا منه يسمع أذانه، هل يردد أو لا يردد؟ هذه أحوال الأذان. أو يؤذنان في وقت واحد كليهما مع بعض، أو يؤذن في وقت تسمعه من بعيد في المذياع وغيره. الأولى أن يسمع الأذان في من مؤذن بعد الآخر، هذه حالة من حالات الأذان. هذه للعلماء فيها ثلاثة أقوال: الأولى تستحب إجابة الجميع، وهو قول بعض الحنفية والمالكية وبعض الشافعية، يعني بعض المالكية بعض الشافعية بعض الحنفية قالوا يجيب الجميع. والثاني يستحب إجابة الأول فقط، وهو قول أكثر الحنفية والمشهور عند المالكية والمختار عند الشافعية. والثالث تستحب إجابة الجميع ما لم يصلي الفريضة، فإذا صلاها لا يجيب. والحالة الثانية إذا كان الأذان في وقت واحد فتكفي إجابة واحد أو إجابة واحدة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: لو سمعت عدة مؤذنين هل تجيب كل مؤذن؟ نقول إذا كانوا يؤذنون في صوت واحد، بمعنى أن يبدأ الثاني قبل أن يتم الأول، فانشغل بالأول ولا عليك بالثاني. أما إذا سمعت الثاني بعد انتهاء الأول فتابعه لأنه خير وهو داخل في عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام، فقولوا مثل ما يقول. لكن العلماء رحمهم الله قيدوا هذا فيما لو لم يكن قد صلى، فإن كان أذن وصلى ثم بعد ذلك سمع أذانا قالوا لا يجيبه لأنه غير مدعو بهذا الأذان، وهو أدى ما فرض عليه فلا يحتاج أن يتابع المؤذن. ولكن في هذا القول نظر يقول الشيخ، لأنه مخالف لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ولم يستثني شيئا. والأمر هنا سهل، نقول أجب المؤذن ولو كنت قد صليت وأنت على خير ولا يضرك شيء. مسألة: إجابة الأذان بالمذياع خلف التلفاز أو الراديو، المذياع في نفسه لا حكم له، فإن كان الأذان عبر الإذاعة ومصدره من مؤذن مباشر وفي وقت بلده ولم يكن قد صلى فهو كمكبر الصوت يردد خلفه، وإن كان مسجلا ويذاع في الوقت فإنه تشرع إجابته، ولكن لا يقوم مقام الأذان الشرعي. وإن كان مباشرا أو مسجلا لكن منقولا من بلد آخر، تسمع أذان الحرم بعد أن صليت بساعة للعشاء، أو يكون متقدم عن بلاد سبقتك، فالراجع أنه لا يلزم منه شيء لأنه لا يعتبر في حقه أذانا شرعيا، وإن أجاب فهو ذكر والأمر فيه سعة ويدخل في العموم. هنا فائدة، قال النووي رحمه الله: واعلم أنه يستحب إجابة المؤذن بالقول مثل قوله لكل من سمعه من متطهر ومحدث وجنب وحائض وغيرهم ممن لا مانع له من الإجابة. فمن أسباب المنع أن يكون في الخلاء أو جماع أهله أو نحوهما، ومنها أن يكون في صلاة. واختلف في إجابة المؤذن في الإقامة، إذا أقام الصلاة هل يجاب أم لا، يعني هل تردد خلف الإقامة أو لا تردد؟ اختلف العلماء هل يشرع الإجابة في الإقامة على قولين. القول الأول أنه يشرع ذلك، قال ابن رجب وهو قول القاضي أبي يعلى وأكثر أصحابنا أي الحنابلة، وهو ظاهر مذهب الشافعي، وبه قال الحنفية وبعض المالكية، فهو مذهب الأكثر. والقول الثاني أنه لا يشرع الإجابة فيها، قال ابن رجب، إلا في كلمة الإقامة خاصة، ووجه للشافعية، يعني إذا سمعت الإقامة قد قامت الصلاة تقول، غيرها لا تجيب. قال ولعل هذا هو الأرجح وظاهر مذهب المالكية وقول لبعض الحنفية، هذا أرجح لعدم الدليل الصحيح الصريح مع تكرار الأمر وظهوره بين الصحابة، فلو كانوا يرددون لنقل لنا بالتواتر، ثم الإقامة فيها ترسل والناس ينشغلون عندها بإقامة الصفوف، وحتى كلمة الإقامة حديثها ضعيف، وهو عند أبي داود عن أبي أمامة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. وهذا الحديث ضعفه النووي وابن حجر وغيره، فليس من الأحاديث التي يحتج بها وتقوم بها الحجة. هذه هي الأولى التي من الجفاء، أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه، ويستثنى من هذا حالة خاصة، وهي إذا دخل الإنسان المسجد يوم الجمعة والخطيب على المنبر والمؤذن يؤذن الأذان الثاني. يقول علماء هنا لا يردد خلف المؤذن، إنما يشرع مباشرة في صلاة التحية. لماذا؟ لأن استماع الخطبة آكد وهو فرض، فإذا جعل يردد خلف المؤذن وهو مستحب وسنة سيفوته إدراك أول الفريضة وهو الإنصات الخطبة. فقال العلماء إذا دخلت المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر والمؤذن يؤذن الأذان الثاني فإنك تشرع في صلاة الركعتين الخفيفتين، لأن صلي ركعتين وتجوز فيهما، هذه سنة التخفيف في تحية المسجد عند دخول المسجد والإمام الخطيب على المنبر أو يخطب، فالسنة تخفيفها فيبدأ فيها مباشرة ولا ينتظر المؤذن حتى ينتهي من أذانه. هذه هي الأولى التي من الجفاء، أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه. الثانية من الجفاء أن تمسح وجهك وأنت في الصلاة قبل أن تقضي صلاتك، والثانية تحتاج إلى درس ثاني، والمجلس إذا طال كان للشيطان فيه نصيب. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد وصية نافعة من وصايا فقيه الأمة وشامة الصحابة، الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل رضي الله عنه وأرضاه. روى ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن وغيرهم بسند صحيح عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن ابن مسعود وعن المسيب ابن رافع مرسلا قال قال عبد الله أربع من الجفاء: أن تمسح وجهك وأنت في الصلاة، وأن تصلي إلى غير سترة، وأن تبول قائما، وأن تسمع المؤذن ولا تقول كما يقول. وفي رواية: من الجفاء أربعة، أن يسمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فلا يقول مثل ما يقول، وأن يمسح وجهه قبل أن يقضي صلاته، وأن يبول قائما، وأن يصلي وليس بينه وبين القبلة شيء يستره. وفي رواية قال عبد الله أربع من الجفاء: أن يصلي الرجل إلى غير سترة، وأن يمسح جبهته قبل أن ينصرف، أو يبول قائما، أو يسمع المنادي ثم لا يجيبه. وفي رواية أن يسمع الرجل المؤذن يكبر فلا يكبر، ويتشهد فلا يتشهد، ويمسح جبهته من التراب وهو يصلي، ويصلي في الأرض الفضاء ليس بينه وبين القبلة سترة. وهذا الأثر روي مرفوعا من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يصح. قال البخاري منكر. وأما الموقوف من قول مسعود رضي الله عنه فقال الألباني رحمه الله في الإرواء: هو عنه صحيح موقوفا. أربع من الجفاء. الجفاء سوء التعامل وعدم التقدير وهضم الحق. الأولى أن يسمع المؤذن يقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فلا يقول مثل ما يقول. أن يسمع الرجل المؤذن يكبر فلا يكبر، ويتشهد فلا يتشهد، أو يسمع المنادي ثم لا يجيبه. المؤذن إذا أذن حقه أن ينصت لأذانه وأن يردد خلفه. وانظروا إلى حال السلف في هذا. روى عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج أنهم كانوا فيما مضى ينصتون للتأذين كالإنصات للقرآن، فلا يقول المؤذن شيئا إلا قالوا مثله. وهذا أمر جاءت به السنة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. والترديد خلف المؤذن فيه أجر عظيم. فعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه، دخل الجنة. رواه مسلم في الصحيح. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم. وفي رواية: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد. وهذه تقال بعد تشهد المؤذن. لرواية: من قال حين يسمع المؤذن يتشهد، رضيت بالله ربا. الحديث. وهذه رواها الطحاوي، هذه الزيادة في معاني الآثار. قال الألباني رحمه الله: وهذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات. وفي هذه الزيادة التي تعين متى يقال هذا الدعاء، وهو حين يتشهد المؤذن، وهي زيادة عزيزة قلما توجد في كتاب فتشبث بها. وذكر النووي رحمه الله أن المستحب أن يقول بعد قوله: أشهد أن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا ومحمد رسولا وبالإسلام دينا. وهذا هو الراجح. فيقولها حين يسمع المؤذن يتشهد. وعند أبي عوانة وابن أبي شيبة وابن ماجة من قال إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا، غفر له ذنوبه أو ذنبه. وعند ابن خزيمة من سمع المؤذن يتشهد فالتفت في وجهه أي جهته فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا بإسلام دينا، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله فهذه تقال إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال وأنا. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه. قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه. وهذا فيه أن الدعاء بعد الترديد خلف المؤذن مستجاب. رواه أحمد وأبو داود. قال النووي رحمه الله قال أصحابنا ويستحب أن يتابع المؤذن في كل كلمة عقب فراغ المؤذن منها ولا يقارنه، يعني هو يقول ولا يؤخر عن فراغه من الكلمة. ويدل عليه حديث عمر رضي الله عنه إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر. واختلف العلماء في حكم القول بمثل قول المؤذن، هل هو للاستحباب أم للوجوب؟ يعني إذا سمعت المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذه فقولوا هل هي أمر إيجاب أم أمر استحباب؟ ذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه أهل الظاهر وابن وهب من المالكية إلى الوجوب، مستمسكين بلفظ الأمر في الحديث إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. وذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد واختاره الطحاوي من الحنفية أن ذلك مستحب، لما رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار، فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار، فنظروا فإذا هو راعي معزى. قالوا هنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل كما قال المؤذن، إنما قال على الفطرة وقال خرجت من النار. واختلف العلماء هل يجيب المؤذن فيقول كقوله في جميع ما يقول أم لا. فقال طائفة يقول مثل ما يقول سواء في جميع أذانه، إذا قال حي على الصلاة تقول حي على الصلاة لظاهر حديث أبي سعيد فقولوا مثل ما يقول. وقال أكثر العلماء يقول كقوله إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فيبدل الحي علتين بلا حول ولا قوة إلا بالله، فجعلوا حديث أبي سعيد عاما وحديث عمر وما في معناه خاصا، فيخصص به حديث أبي سعيد إذا قال المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جاء في حديث عمر فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال طائفة هو مخير بين أن يقول مثل ما يقول المؤذن وبين أن يقول بدل حيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله، وجمعوا بين الأحاديث بذلك، وهذا ما اختاره الطبري والأثرم وغيرهم. وقال طائفة بل يجمع بين أن يقول مثل قول المؤذن وبين قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، أن يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا قول لبعض الحنابلة، قال ابن رجب وهو ضعيف، أي قول ضعيف لأن الجمع لم يرد. قال وكان بعض شيوخنا يقول يجمع بين الأحاديث في هذا بأن من سمع المؤذن وهو في المسجد قال مثل قوله، هذا قول آخر، فإن سمعه خارج المسجد قال لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إذا كنت في خارج المسجد تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا كنت حين الأذان وأنت في المسجد تقول حي على الصلاة، لأن خارج المسجد قال لأنه يحتاج إلى سعي فيستعين بالله عليه. والأرجح مذهب الجمهور، قال ابن القيم وهديه صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه إبدالهما بالحوقلة، وهذا مقتضى الحكمة المطابقة لحال المؤذن والسامع، فإن كلمات الأذان ذكر فسن للسامع أن يقولها، وكلمة الحي على دعاء إلى الصلاة لمن سمعه، فسن للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله. قال العلماء ولا فرق في استحباب إجابة المؤذن بين النساء والرجال، أي كما يستحب للرجال أن يرددوا خلف المؤذن هكذا يستحب للنساء لظواهر الأحاديث. ولكن المؤذن هل يجيب نفسه أم لا؟ يعني المؤذن الذي يؤذن إذا قال الله أكبر الله أكبر هل يقول في نفسه فيجيب نفسه؟ اختلف العلماء في ذلك. قال ابن رجب وهل يشرع للمؤذن نفسه أن يجيب نفسه بين كلمات الأذان؟ ذكر أصحابنا أنه يشرع له ذلك، وإذا قال ابن رجب أصحابنا يعني الحنابلة، واستدلوا بعموم قوله إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول، والمؤذن يسمع نفسه فيكون مأمورا بالإجابة، وقاسوه على تأمين الإمام على قراءة الفاتحة مع المأمومين، يعني الإمام يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم يؤمن على دعائه. قال وهذا فيه نظر، وفي هذا نظر، فإن تأمين الإمام وردت به نصوص، وقول إذا سمعتم المؤذن ظاهره يدل على التفريق بين السامع والمؤذن، فلا يدخل المؤذن لأن الخطاب لمن يسمع المؤذن، كما قال أصحابنا في النهي عن الكلام لمن يسمع الإمام وهو يخطب أنه لا يشمل الإمام بل له الكلام، وهذا هو الراجح وهو قول المالكية وبعض الحنابلة. واختلف في إجابة المؤذن في الصلاة، قال ابن رجب وقد اختلف العلماء في إجابة المؤذن في الصلاة على ثلاثة أقوال، أحدها أنه لا يستحب إجابته في الصلاة بحال، يعني إذا كنت تصلي دخلت المسجد وتصلي أو تصلي نافلة في بيتك مثلا وسمعت المؤذن هل تردد خلفه وأنت في الصلاة أم لا؟ اختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال، الأول أنه لا يستحب إجابته في الصلاة بحال، أي لا نافلة ولا فريضة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلا، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله، قال ابن رجب وهو قول أصحابنا، وهو أيضا قول الحنفية وسحنون من المالكية، يعني الحنابلة والشافعية والحنفية يقولون لا يجيب مطلقا. القول الثاني أنه يستحب أن يجيبه في الفريضة والنافلة، كيف يجيبه في الفريضة؟ الأذان يكون قبل الفريضة كمن يقضي فريضة، كمن يقضي فريضة قالوا يستحب أن يجيبه الفريضة والنافلة، وهو قول ابن وهب من أصحاب مالك. والثالث يستحب أن يجيبه في النفل دون الفرض، وهو المنصوص عن مالك. يعني مذهب مالك أنه يجيب في النفل، فالجمهور على عدم الإجابة في الصلاة، ومالك يقول في النفل يجيب، والقول الثاني أبعد، ووافق ابن تيمية مالك رحمه الله. قال النووي: فمن كان في صلاة فريضة أو نافلة فسمع المؤذن لم يوافقه وهو في الصلاة، فإذا سلم أتى بمثله، يعني بعد أن تسلم تردد ما فاتك، فلو فعله في الصلاة فهل يكره؟ فيه قولان للشافعي رضي الله عنه، أظهرهما أنه يكره، لأنه إعراض عن الصلاة لكن لا تبطل صلاته، لأنها أذكار، فلو قال حي على الصلاة أو الصلاة خير من النوم بطل صلاته. يعني إذا قال الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هذه لا تبطل فيها صلاته عند الشافعية. أما إذا قال الصلاة خير من النوم، هذا صلاته تبطل، قال إن كان عالما بتحريمه، لأنه كلام آدمي، ولو سمع الأذان وهو في قراءة أو تسبيح أو نحوهما قطع ما هو فيه وأتى بمتابعة المؤذن. يعني إذا كنت تقرأ قرآن قبل الأذان في المسجد وأذن المؤذن، تقف تنتظر الأذان ثم تعاود القراءة، فالصلاة فيها شغل خاص، والأذان طويل يشغلك كثيرا عنها، ولا بد أن تنصت له، وإن كان ذكرا، ولكن لو عطست وأنت تصلي فتحمد ربك، لأنها كلمة واحدة. أما إجابة المؤذن فطويل، فلا تجب المؤذن، ولكن إذا فرغت من الصلاة فأجب المؤذن، لأنك سكت اشتغالا بصلاتك. كذلك إذا كنت على قضاء الحاجة وأذن المؤذن لا تجبه، لأن هذا ذكر، لكن إذا فرغت وخرجت من الحمام أجب. وقيل يجيبه بقلبه، ولكن هذا فيه نظر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فقولوا مثل ما يقول. والمتابعة بالقلب ليست قولا. واختلف في إجابة الأذان عند تعدده، للأذان حالات: الأولى أن يسمع الأذان من مؤذن بعد الآخر، يعني هذا المسجد أذن قبل فسمعه فردد خلفه، ثم سمع مسجدا آخر قريبا منه يسمع أذانه، هل يردد أو لا يردد؟ هذه أحوال الأذان. أو يؤذنان في وقت واحد كليهما مع بعض، أو يؤذن في وقت تسمعه من بعيد في المذياع وغيره. الأولى أن يسمع الأذان في من مؤذن بعد الآخر، هذه حالة من حالات الأذان. هذه للعلماء فيها ثلاثة أقوال: الأولى تستحب إجابة الجميع، وهو قول بعض الحنفية والمالكية وبعض الشافعية، يعني بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنفية قالوا يجيب الجميع. والثاني يستحب إجابة الأول فقط، وهو قول أكثر الحنفية والمشهور عند المالكية والمختار عند الشافعية. والثالث تستحب إجابة الجميع ما لم يصلي الفريضة، فإذا صلاها لا يجيب. والحالة الثانية إذا كان الأذان في وقت واحد فتكفي إجابة واحد أو إجابة واحدة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: لو سمعت عدة مؤذنين هل تجيب كل مؤذن؟ نقول: إذا كانوا يؤذنون في صوت واحد، بمعنى أن يبدأ الثاني قبل أن يتم الأول، فانشغل بالأول ولا عليك بالثاني. أما إذا سمعت الثاني بعد انتهاء الأول فتابعه، لأنه خير وهو داخل في عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: فقولوا مثل ما يقول. لكن العلماء رحمهم الله قيدوا هذا فيما لو لم يكن قد صلى، فإن كان أذن وصلى ثم بعد ذلك سمع أذانا قالوا لا يجيبه لأنه غير مدعو بهذا الأذان، وهو أدى ما فرض عليه فلا يحتاج أن يتابع المؤذن. ولكن في هذا القول نظر يقول الشيخ، لأنه مخالف لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ولم يستثني شيئا. والأمر هنا سهل، نقول أجب المؤذن ولو كنت قد صليت وأنت على خير ولا يضرك شيء. مسألة إجابة الأذان بالمذياع خلف التلفاز أو الراديو، المذياع في نفسه لا حكم له، فإن كان الأذان عبر الإذاعة ومصدره من مؤذن مباشر وفي وقت بلده ولم يكن قد صلى فهو كمكبر الصوت يردد خلفه، وإن كان مسجلا ويذاع في الوقت فإنه تشرع إجابته، ولكن لا يقوم مقام الأذان الشرعي. وإن كان مباشرا أو مسجلا لكن منقولا من بلد آخر، تسمع أذان الحرم بعد أن صليت بساعة للعشاء، أو يكون متقدم عن بلاد سبقتك، فالراجح أنه لا يلزم منه شيء لأنه لا يعتبر في حقه أذانا شرعيا، وإن أجاب فهو ذكر والأمر فيه سعة ويدخل في العموم. هنا فائدة، قال النووي رحمه الله: واعلم أنه يستحب إجابة المؤذن بالقول مثل قوله لكل من سمعه من متطهر ومحدث وجنب وحائض وغيرهم ممن لا مانع له من الإجابة. فمن أسباب المنع أن يكون في الخلاء أو جماع أهله أو نحوهما، ومنها أن يكون في صلاة. واختلف في إجابة المؤذن في الإقامة، إذا أقام الصلاة هل يجاب أم لا، يعني هل تردد خلف الإقامة أو لا تردد. اختلف العلماء هل يشرع الإجابة في الإقامة على قولين. القول الأول أنه يشرع ذلك، قال ابن رجب وهو قول القاضي أبي يعلى وأكثر أصحابنا الحنابلة، وهو ظاهر مذهب الشافعي، وبه قال الحنفية وبعض المالكية، فهو مذهب الأكثر. والقول الثاني أنه لا يشرع الإجابة فيها، قال ابن رجب إلا في كلمة الإقامة خاصة، ووجه للشافعية، يعني إذا سمعت الإقامة قد قامت الصلاة تقول، غيرها لا تجيب. قال ولعل هذا هو الأرجح ومظهر ظاهر مذهب المالكية وقول لبعض الحنفية، هذا أرجح لعدم الدليل الصحيح الصريح مع تكرار الأمر وظهوره بين الصحابة، فلو كانوا يرددون لنقل لنا بالتواتر. ثم الإقامة فيها ترسل، والناس ينشغلون عندها بإقامة الصفوف، وحتى كلمة الإقامة حديثها ضعيف، وهو عند أبي داود عن أبي أمامة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. وهذا الحديث ضعفه النووي وابن حجر وغيرهم، فليس من الأحاديث التي يحتج بها وتقوم بها الحجة. هذه هي الأولى التي من الجفاء، أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه، ويستثنى من هذا حالة خاصة، وهي إذا دخل الإنسان المسجد يوم الجمعة والخطيب على المنبر والمؤذن يؤذن الأذان الثاني. يقول علماء هنا لا يردد خلف المؤذن، إنما يشرع مباشرة في صلاة التحية. لماذا؟ لأن استماع الخطبة آكد وهو فرض، فإذا جعل يردد خلف المؤذن وهو مستحب وسنة سيفوته إدراك أول الفريضة وهو الإنصات الخطبة. فقال العلماء إذا دخلت المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر والمؤذن يؤذن الأذان الثاني فإنك تشرع في صلاة الركعتين الخفيفتين، لأن صلي ركعتين وتجوز فيهما، هذه سنة التخفيف في تحية المسجد عند دخول المسجد والإمام الخطيب على المنبر أو يخطب، فالسنة تخفيفها فيبدأ فيها مباشرة ولا ينتظر المؤذن حتى ينتهي من أذانه. هذه هي الأولى التي من الجفاء، أن يسمع المنادي ثم لا يجيبه. الثانية من الجفاء أن تمسح وجهك وأنت في الصلاة قبل أن تقضي صلاتك. والثانية تحتاج إلى درس ثاني، والمجلس إذا طال كان للشيطان فيه نصيب. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.